بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة في الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد مسلم في رواية عنده: إن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لا شك بأن هذا الحديث حديث عظيم وخطير، يشير إلى بعض صفات المنافقين التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، آية المقصود علامة، والمنافق هو المنافق الاعتقادي، المنافق النفاق الاعتقادي. فإن من علامات هؤلاء المنافقين ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق، لكن لا يكفر ولا يخرج من الملة، لكن قبيح به أن يتخلق بأخلاق المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وإذا تمن خان، فإذا رأيت الرجل يكذب في حديثه ويخلف في وعده ويخون في أمانته، فإن هذه من علامات المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الحديث جاء فيه ذكر هذه الأمور، منها أولا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وجاء في زيادة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصرة منهن كان فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، حتى يدعها. وزاد، يعني ذكر ما في حديث أبي هريرة، وزاد: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فيكون هنا قد جمع أو زاد صفات أخرى. ولذلك المسلم يجب عليه أن يبتعد عن صفات المنافقين، وأن يهرب منها، وأن يكون صادقا في حديثه، أمينا فيما تمن عليه، بعيد عن الخيانة، كذلك بعيد عن الغدر، ويلتزم ما بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة وغير ذلك من الأخلاق الطيبة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا من المتقين، وأن ينجينا من صفات المنافقين، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة. نعم تفضل تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحسن الله إليكم عندي سؤالين.
الله يبارك فيك أخ راشد.
إلا سيد.
حياك الله حياك الله أخي سيد تفضل.
الله يحييك الشيخ. في الحديث تفسير الحديث الأبعد الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. أريد هذا التفسير جزاكم الله خير. والحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد.
نعم
جزاكم الله خير.
الله يحفظك أخي سيد. تسمع رد الشيخ. نجي فضل الشيخ على سؤال الأخ سعيد بالنسبة. يقول حديث يقول الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. يقول هل يصح هذا الحديث ويقول ما تفسيره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحديث بهذا المعنى لا أحفظه، لكن الذي أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني سلمة أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله. قال بني سلمة أو بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وفي هذا دليل على أن المسجد إذا كان بعيدا عن الإنسان ومشى إليه فهو أفضل، لأن في كل خطوة تكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة أما حديث ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد، أنا لا أحفظ هذا الحديث إلا أن يكون هناك مراجعة له، نراجع هذا الحديث إن شاء الله، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح اللي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على أن الإنسان يصلي يعني لا ينتقل وإنما يحرص على الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان السؤال على قضية يعني ترك مسجد الحي، إذا كان الأخ السائل يقصد يعني ترك مسجد الحي والذهاب إلى مسجد أبعد، نعم في هذا ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه، يعني الذي قريب منه، هذا نعم ثابت. نعم بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
محمد.
الله يحفظك.
طول بعمرك. عندي سؤال بارك الله فيك. أنا طال عمرك مريض، عندي الديسك وعندي طال عمرك وزن شوية في الجسم، وعندي طال عمرك الكوليسترول وطبعا السكري وما السكري واخذ علاج الطبيعي، وعندي الضغط طبعا يوصل عندي اوقات يعني عالي، فاصلي في البيت ما اقدر اصلي في المسجد، وتيني اوقات دوخة واخذ حبوب حتى اللي هي مال الدوخة هاي مال الدوخة، فهل طال عمرك يجوز لي نفس الصلاة اللي انا اصليها في المسجد ولا ان انا اصلي في البيت، مع ان المسجد يعني بيني وياه تقريبا يعني مسافة 2 كيلو او 1 كيلو ونص تقريبا او 2 كيلو
ان شاء الله،
فهل ان يعني صلاتي تنقبل في البيت زي صلاة المسجد اللي انا اصليها، ولا ان يعني نفس الدرجة اللي احصلها، ولا ان طال عمرك ملي في البيت، مع ان علم العلم ان اوقات اصلي ورا العيال في البيت عندي صغارية واوقات انا اصلي فيهم
ان شاء الله،
ودعواتكم بالشفاء.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول انه مريض ب بعض الامراض المزمنه، ضغط سكر كوليسترول. يقول فضل الشيخ ايضا عنده الديسك، عنده دوخه، ياخذ بعض الحبوب، مجموعه من الامراض. يقول فضل الشيخ اذا صلى في منزله ولم يذهب الى المسجد هل تجوز صلاته وهل له أجر من صلى في المسجد؟ وإذا صلى يقول بأبنائه أو صلى لوحده هل يختلف الحكم؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر، وأنا أبشره بأن هذه الأمراض كفارات كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول ابتلى المرء على قدر دينه، ويقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية صلاة الجماعة، فإنها واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم على الذكور البالغين إلا من عذر، ولذلك يجب على الرجال البالغين أن يشهدوا صلاة الجماعة، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالإنسان المستطيع القادر على أن يشهد صلاة الجماعة وهو بالغ يجب عليه ذلك. المسألة الثالثة ما يتعلق بعدم قدرة الأخ على شهود صلاة الجماعة، فإذا فعلا نصح طبيا أو هو قدر بأن ذهابه يعرضه يعني أضرار وربما يعرضه إلى مشاكل، فممكن أن يصلي جماعة في بيته مع أولاده، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فإذا كان يحصل جماعة في البيت أولاده مثلا البالغين وأهله مثلا طيب يكون أفضل إذا كان عاجزا عن الذهاب إلى المسجد. وأنا أبشره أيضا بأنه إذا كان فعلا في السابق مواظب على صلاة الجماعة وحريص عليها ثم حال بينه وبين المسجد هذه الأمراض أن الله تعالى يكتب له أجر الجماعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني إذا كان مواظب على صلاة الجماعة ثم الآن عجز عنها بسبب المرض بسبب كذا يكتب له أجر الجماعة كاملا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي شيخنا، عندي الوالدة حرب معودة.
نعم.
ولكن البيت أخوي، الحين عيال أخوي فيهم كورونا.
نعم.
وفي عيالي قلصها زورها، هل لا ثمن ولا؟
إن شاء الله.
سواء 9 أيام ما تبيع.
إن شاء الله.
أنا يومين عنده البالغ، حين قال يعني ما دام في البيت كورونا تلا سليه.
هل
أتمنى ولا بذارته؟
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ. حياك الله أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم. سلم على الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خير، تفضل. تفضل تفضل. نعم.
راح يقدم سؤال بيستخسر ومش ليس ماركت. السؤال الأول بالنسبة للإنسان إذا عقب الله في الدنيا فهل يعفى من عقاب الآخرة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للمساجد، هل المساجد صحيح أنها تشهد للمصلين؟ إذا كان الإنسان مرتاد على مسجد هل يكون المسجد يشهد له يعني يوم القيامة؟ هل صحيح الكلام هذا؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم جيف الشيخ على السؤال عبد الله، بالنسبة يقول الوالدة كبيرة في السن ويقول أنها يعني تسكن في بيت أخي، ويقول الآن يعني يأتاهم هذا الوباء وهذا الفيروس كورونا، فيقول يعني أنا لا أزورهم، نصحني بعدم زيارتهم 9 أيام، يقول لم أزور الوالدة، هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله، بل لك الأجر يا أخي الفاضل. بالنسبة لترك زيارة المصاب بكورونا لا شك أن في مصلحة الزائر وفي مصلحة المزور، ولذلك لك الأجر والثواب. ويجب على الإنسان أن يتملك عاطفته وأن يسيطر على مشاعره في مثل هذه الأشياء، فأنا أعلم كثير من الناس لم يسيطروا على عواطفهم ولا على مشاعرهم فذهبوا وزاروا هؤلاء الأرحام فنقلوا إليهم أمراض أو نقلت إليهم أمراض، وبعض من توفي تبين بأنه هو يحمل أيضا الفيروس، ولذلك فعلك يا أخي هذا تؤجر عليه. والحمد لله قد جعل الله فرجا ومخرجا من خلال ويعني الاتصالات الآن، تستطيع أن تتواصل مع الوالدة بل الآن ولله الحمد هناك برامج وتطبيقات صوتا وصورة تشوف الوالدة، يعني إذا شغلوا عندها التطبيق تشوفها وتكلمها وتشوفك وتكلمك، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك ما تقوم به يعني صحيح وأبشر بخير.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ عمر يقول: من أصاب ذنبا وعاقب الله عز وجل عليه في الدنيا هل يكفيه ويكون يعني بدل عن عقاب الآخرة؟
الحمد لله نعم، إذا الإنسان ارتكب ما يوجب الحد مثلا وعوقب عليه أصبح كفارة له، فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات، الحدود كفارات. وكذلك العقوبة على الذنب، قد لا يكون الذنب يستوجب حدا لكن يكون هناك عقوبة يعجلها الله عز وجل للإنسان، فهي تكون يعني معجلة له لا يعاقب على هذا يوم القيامة. لكن السؤال هنا: كيف يعرف الإنسان بأن هذه العقوبة التي نزلت عليه بسبب الذنب الفلاني الذي مثلا لم يوجب حد، يعني إنسان مثلا حصل منه عقوق مثلا للوالدين ثم عوقب بخسارة مالية، طيب هل هذه الخسارة المالية بسبب عقوق الوالدين؟ الله أعلم، ما ندري. ولذلك الإنسان لا يعتمد على مثل هذه الأشياء يقول والله أنا حصل لي كذا وكذا، لا، وإنما يتوب إلى الله ويبادر إلى التوبة ولا يتكل على قضية والله أنا حصل لي العقوبة الفلانية، حصل لي الضرر الفلاني، هذا من باب تعجيل عقوبة، لأن هذا ما نعلم عنها، قد يكون هناك لك ذنوب أنت ربما نسيتها. ولذلك الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص التوبة له جل وعلا.
طيب الشيخ، وهل يعني كل ذنب يعاقب عليه الإنسان في الدنيا أو في الآخرة أو يكفيه التوبة
الذنوب
بد من عقوبة؟
نعم، الذنوب من حيث التكفير على أنواع. أولا بالنسبة للصغائر، الصغائر هذه تكفرها الصلوات الخمس، الجمعة ما بين الجمعتين، ما بين رمضان ورمضان، تكفرها أيضا أعمال صالحة، تكفرها مثلا ابتلاءات مثلا، تكفر الصغار. الثاني الكبائر، الكبائر تكفرها التوبة، فإذا تاب إلى الله عز وجل كفر الله عز وجل عنه الكبيرة، وإذا لقي الله وعليه لقي الله وهو مرتكب لكبيرة لم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه جل وعلا على قدر هذا الذنب وإن شاء غفر له.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخت خديجة، تفضلي.
هلا أمي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يطول لي عمرك ويبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
جزاك الله خير.
أنا أطلب من الله ثم منكم أن تدعوا لي، أن تدعوا لي أنت وجميع أخواني المسلمين والمسلمات بالشفاء العاجل، ادعوا لي.
الله يمن عليك بالشفاء والعافية.
وعملت عملية قلب، ولكن أطلب من أخواني المؤمنين والمؤمنات الله يبارك فيهم ويحفظهم، ومنك أنت ومن اللي معك ادعوني
إن شاء الله. أبشري يا أخت الفاضل، إن شاء الله الدعاء مبذول لك، الله يحفظك.
جزاك الله خير أخت خديجة، تسمعني.
تفضلي. ممكن ترسلوا لي رقم تلفونك
إن شاء الله تأخذين من المكتب
في موضوع يخص ابني
إن شاء الله،
ممكن أتحدث عنه الآن الحين ولا لا؟
إن شاء الله تأخذين إن شاء الله الرقم من المخرج. جزاك الله خير أخت خديجة. نعم، نعود فالشيخ. سؤال الأخ عمر بالنسبة يقول لي: المساجد، يقول هل ورد أنها تشهد للمصلين يوم القيامة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلمين بالنسبة للأعمال ربنا جل وعلا كلا يكلف الملائكة يكتبون ويحصون أعمال العباد، مع أن الله جل وعلا كما هي عقيدة أهل الإسلام لا يخفى عليه من عباده خافي، والله جل وعلا لا يضل ولا ينسى، لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل حتى يأتي العبد يوم القيامة ويطلب ما يشير إلى عمله تنشر له الدواوين، فتسجل الملائكة الأعمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. ولذلك أي عمل يعمله الإنسان تكتبه الملائكة، أي عمل تكتبه الملائكة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت خديجة فضيلة الشيخ تقول أن بها بعض الأمراض وتقول أن أجرت عملية في القلب، تريد منكم فضيلة الشيخ الدعاء لها.
أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني بالنسبة للابتلاءات هذه والأمراض هذه كلها خير للإنسان إذا تأملها وعرف ما فيها، فالابتلاءات هي سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، ولذلك قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والأمر الآخر، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل العافية يوم القيامة حينما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض، لأنهم يريدون النجاة يوم القيامة. فيقتل الفاضل أكثر من الدعاء وتدرعي بالصبر واحتسب الأجر، فإن أنت بهذه الابتلاءات منتظمة في يعني هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل من الأنبياء والأولياء والصالحين. وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يحسن لنا ولك الختام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية للقصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية للقصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الأماكن التي يجب التأكد من وصول الماء إليها أثناء غسل الجنابة أو غسل الجمعة، وهل يجب التدقيق في وصول الماء لجميع البدن أم أنه على الشخص فقط أن يقف تحت الدش ويفيض الماء على بدنه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الغسل، الغسل عندنا على نوعين، غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة هو الغسل التنظف والتبرد، هذا يسمى غسل عادة، هذا لا يستباح به العبادة، لا تستباح العبادة لا الصلاة ولا غيرها بغسل العادة. وأما غسل العبادة فهو على قسمين، واجب ومسنون. الغسل الواجب هو غسل الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وأما المسنون فهو غسل الجمعة مثلا في قول جماهير أهل العلم، وغسل كذلك العيدين للآثار الثابتة عن الصحابة، والغسل عند دخول مكة لمن لديه نسك كما ثبتت بذلك الأحاديث، الغسل عند الإحرام، هذه كلها تسمى أغسال مسنونة. بالنسبة لصفة الغسل على نوعين، مجزئ ومسنون. أما المسنون فهو أن يتوضأ كوضوئه للصلاة قبل الغسل، ثم بعد ذلك يحث على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر ويغسل وجهه كاملا ويعني جميع رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. هذا يسمى الغسل المسنون أكثر أجرا. الغسل المجزئ هو أن يعمم بدنه بالماء، سواء كان تحت الدش ولا أدخل نفسه في ماء حوض مثلا سباحة، أو سبح في البحر وغطس في البحر مثلا أو في النهر، المهم يعمم بدنه بالماء بحيث لا يبقي مكان إلا وصله الماء، هذا يسمى الغسل المجزئ. بالنسبة للجواب على من يسأل على ضربين، جواب مع شخص سليم لا يعاني وسواس، وجواب مع شخص سليم عفوا مع شخص يعاني وسواس. أما الشخص السليم فهذا جواب الذي قبل قليل، وهو ذكرت بأنه إما أن يقتصر الغسل المسنون أو الغسل المجزئ ويكفي أحدهما. أما إذا كان الشخص موسوسا فإنه نقول له يتق الله عز وجل ويترك الوسواس ويغتسل بغسل الطبيعي، ولا يجب عليه أن يفتش وأن يدقق وأن ينقب مثل ما يحصل عند بعض الموسوسين، يمكث ساعات تحت دش الماء ويعتقد بأن الماء ما وصل جزء من بدنه، وهذا لا شك بأنه إلى الجنون أقرب، ذلك أن بعض الموسوسين فعلا إلى الجنون أقرب، يمكث ساعتين 3 تحت الماء دش الماء مثلا ويقول والله ما أدري يمكن في مكان ما جاه ماء، هذا مثل ما ذكرت إلى الجنون أقرب، يتقل له ويترك الوسواس ولا يطيع الشيطان، وإنما يعصي الشيطان ويقرأ في السنة النبوية في أحاديث صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، غسل الصحابة الكرام، يستفيد من هذا. نعم
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو جراح، تفضل. نعم تفضل بجراح. نعم
الو
تفضل بجراح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله بخير يا شيخ اسحاق،
مسيك بالنور العافيه. تفضل
بجراح. شيخنا كيف حالك؟
حياك الله، يا مرحبا،
احبك في الله.
احبك الله يا اخي،
ادع لنا ولوالدينا ولوالديك وجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم،
يوفقنا واياكم ويرحم موتانا موتاكم.
امين امين يا رب العالمين. جزاك الله خير. سؤالي الأول فيه وسواس القهري، شو معنى القهري؟ في ناس يسخصون الأشياء. بعدين الـ في وسواس مثلا يتكلم، كيف يعني بني آدم يبعد نفسه عن الوسواس أو عن الفكر اللي يشتت أفكاره ويشتت مخه؟ صراحة أنا أشوف ناس كثيرين يعني مع وايد وسواس في كل وقت، في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ثانية. والله يبعدنا عن هذا.
جزاك الله خير بجراح، الله يحفظك.
آمين يا رب العالمين.
حياك الله. نعم أم محمد تفضلي. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يعطيك العافية،
الله يعافيك، جزاك الله خير محمد.
لو سمحت أنا لو دخلت المسجد قبل صلاة الصبح.
نعم. لو تخفض صوت المذياع.
بعدين بجلس لما يأذن بقوم بصلي الرغيبة.
نعم.
لو دخلت المسجد بعد صلاة الصبح. كيف أصلي؟ والسؤال الثاني. افضل صيغه للصلاه الابراهيميه، قول لي على رديها دائما الصلاه، اللهم صل على سيدنا محمد، او كيف الطريقه لو سمحت؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير محمد. بس ما عرف الشيخ. نعم بوزع تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بوزع.
كيف الحال؟ شو
الله يبارك فيك بهزاع، تفضل.
الله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين على الاستضافة.
جزاك الله خير بهزاع، تفضل.
بغيت استفسر من عند الشيخ في حالة مثلا تنقلي من إمارة لإمارة، مثلا إمارة العين حق إمارة أبو ظبي.
نعم.
يعني منطقة العين يعني وحق إمارة أبو ظبي.
نعم.
ولما وصلت مثلا أنا من سكان هالعين. وكملت اليوم وباكر يعني يومين وبغيت ارجع. هل انا لما يكون المسيد عدالنا مثلا الاجر نفس يوم يكون اقصر، ولا نفس يوم يعني اصلي جماعه نفس الشيء؟ يعني مثلا انا بغيت اصلي جماعه وانا سمعت الإمام ويقيم وكل شيء، لكن أنا على سفر، فهل أجر نفس الشيء ولا أن النية؟ أنا نيتي إني أبغى أصلي جماعة.
وتصلي في الـ في الـ في الـ
وفي المسجد عليك نور، يعني الحين مثلا بدل ما أقصر أقول ليش أقصر؟ أنا أسمع الصلاة وأبغى الأجر، يعني أنا نيتي إني أبغى إني ما أريد أقصر، يعني أنا عادي أصلي الجماعة
إن شاء الله. واضح ان شاء الله بهزاع، جزاك الله خير. تسمع رد
الله يجزيك
خير، الله يحفظك، حياك الله. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
يعطيك العافيه.
الله يعافيك، حياك الله ابو عبد الله.
تحياتنا الشيخ اللي مع حضرتك،
حياكم الله. لو سمحت.
الله يسلمك يا شيخ. والله بس مجرد ممكن نصيحه، هي مو اكثر من هي سؤال.
نعم.
بالنسبه لامر الخشوع بالصلاه، تعرف يعني الواحد عنده كثير أمور وكذا، بيجي وقت الصلاة سبحان الله كل الأمور بتجي يعني بيدهنه. فهل يعني ممكن يكون في أي نصيحة من الشيخك أو أي أسلوب كيف الواحد ممكن يركز أكثر في موضوع الخشوع؟
إن شاء الله.
شكرا كثير.
جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله يسلمك.
تسمع رد الشيخ. نعم. يبغى الشيخ على الأسئلة. السؤال بجراح بالنسبة يقول للوسواس القهري يقول ما هو كيف يتصرف ويتخلص المسلم؟
الحمد لله. طبعا الوسواس على أنواع ومراتب، أشدها الوسواس القهري، والوسواس القهري هذه حالة يصل إليها الموسوس إلى الجنون، ولذلك سمي بالقهري لأنه لا خيار للإنسان فيه ولا تحكم، وهو نوع من أنواع الأمراض، لكن ولله الحمد له علاج، وعلاجه على ضربين، علاج شرعي ولله الحمد بالرقية الشرعية بالأوراد والأذكار بالأوراد والأدعية النبوية، وكذلك علاج طبيعي من خلال زيارة يعني عيادة الطب النفسي مثلا لطبيب يعني يشخص الحالة ويصف الدواء الذي قد يساعد المريض على تجاوز هذه المرحلة.
جزاك الله خير. فالشيخ محمد يقول دخلت أدخل المسجد قبل صلاة الفجر أصلي ركعتين، ثم يقول بعد الأذان أصلي ركعتي راتبة الفجر، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا الفعل الصحيح، لأنك أولا في صلاتك ركعتين قبل الأذان هذه للمسجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا تجزئان عن السنة القبلية. لماذا؟ لأن وقت صلاة السنة القبلية لم يدخل بعد، فدخوله يكون بطلوع الفجر، يعني الذي علامته الآن الأذان، علامته الأذان، فقيامك بعد الأذان بصلاة ركعتين تحية أو سنة الفجر الراتبة القبلية، نعم أحسنت، هذا هو الفعل الصحيح.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الحكم الشرعي تختلف باختلاف الحال، فإذا كانت في الصلاة فإن ركن من أركان الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية، وصيغتها وصفتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وثبت أكثر من صيغة للصلاة الإبراهيمية. وأيضا الصلاة عليه مرة واحدة عند ذكره، فحينما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، والصلاة عليه أن تقول صلى الله عليه وسلم واللهم صلي وسلم على نبينا محمد أو نحو هذه الصيغ. وهناك النوع الثاني، الصلاة التي هي التعبد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، بحيث صلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصر ذلك بعدد معين ولا بمكان ولا بزمان، وإنما تصلي عليه دائما. وأما أفضلية الصيغ فمن أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة الإبراهيمية هذه من أفضل الصيغ، لأنه جمعت بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، ولو أحب الإنسان أن يكتفي بجملة صلى الله عليه وسلم واللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، الحمد لله الأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو هزاع يقول في حال ذهبت، يقول أنا من سكان العين، ذهبت إلى أبوظبي أجلس يومين ثم أرجع، فيقول فالشيخ هناك المسجد يعني مكان سكني في أبوظبي، المسجد قريب من السكن، فيقول إذا أردت أن أصلي مثلا جماعة في المسجد لم أرد أن أقصر الصلاة، يقول هل الفعل صحيح وما الأفضل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر، إذا وصل البلد المسافر إليه وبجواره مسجد، يرى كثير من أهل العلم أنه يجب عليه أن يشهد الجماعة ولا تسقط عنه في هذه الحالة، قالوا لأن الجماعة تسقط عن المسافر إذا جد به السير مثلا، أو كان في الصحراء، أو كان في الطريق مثلا. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن المسافر تسقط عنه الجماعة ولو وصل إلى البلد، لأنه يبقى مسافر ما دام أنه يوصف بأنه مسافر ويصدق عليه بأنه مسافر تسقط عنه. والذي يعني أقوله للأخ الفاضل بأنك لا تترك المسجد، فإن في صلاتك في المسجد وحضورك الجماعة خير كثير حتى ولو كانت تامة صلاتك، فهي أفضل من كونك تصلي لوحدك صلاة مقصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يريد فضيلة الشيخ منكم نصيحة وتوجيه، يقول بالنسبة للخشوع في الصلاة الآن، يقول بسبب الأشغال وأمور الدنيا الكثيرة، يقول ندخل في الصلاة ثم يذهب الخشوع وتتشتت الأفكار، يقول هل هناك يعني طريقة معينة يفعلها المصلي حتى يخشع في صلاته؟
الحمد لله، بالنسبة للخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح المؤمنين قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبين أن الصلاة كبيرة لكن على الخاشعين يسيرة، قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع يكون في القلب والطمأنينة تكون في الجوارح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى اطمأن في جوارحه وخشع بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والخشوع لا شك بأنه مقصود، فالمسلم لا يجوز له أن يتساهل في مسألة الخشوع فيصلي صلاة كيفما اتفق هكذا، لا، وإنما لا بد له أن يخشع، لأن الصلاة جنة، الصلاة بستان، الصلاة يتلذذ فيها الإنسان ويشعر بنعيم وبفرح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يعني، فيصلي فيرتاح صلى الله عليه وسلم. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة فيها قراءة لكلام الله الذي هو صفة من صفاته، الصلاة فيها استجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخشوع لا بد أن يجتهد الإنسان في أن يخشع. ومن أهم الأمور التي تعين على الخشوع أولا إسباغ الوضوء، فإن لإسباغ الوضوء أثر في قضية الخشوع، يعني بمعنى أن يأتي الإنسان بالوضوء تاما كاملا. الأمر الآخر أن يستشعر الإنسان وقوفه بين يدي الله، ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه كان إذا توضأ تغير يعني شكله، فيقال له في ذلك فيقول أتدرون بين يدي من سأقف، فيستشعر عظمة هذا الأمر ويتذكر بأن الله تعالى إذا قال العبد الله أكبر يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. الأمر الثالث أن يصلي الإنسان بعيد عن المشوشات والمشغلات والملهيات، فمن الناس من يصلي في مكان فيه مشوشات، فيه ملهيات ومغريات، فيبتعد عن هذا. الأمر الآخر على الإنسان أن إذا صلى أن يخرج من كل شيء إلى هذه الصلاة، بمعنى أن يترك الدنيا وراءه. صحيح بعض الناس يقول صعب علي، لكن يحاول، فمن حاول مرة استطاع أن ينهي هذا الأمر. وصبر الإنسان وجهاده لنفسه في محاولة الصلاة بعيد عن يعني هذه العلائق الدنيوية سيصلي صلاة جميلة ورائعة. ولذلك لابد الإنسان أن يخرج من كل شيء إلى هذه الصلاة، بحيث يحاول قدر المستطاع أن يرمي الدنيا وراء ظهره وأن يقبل ويناجي ربه سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة اتباع السنة المحمدية في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يرمي ببصره إلى محل سجوده، يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، يعني ما بين الصدر والبطن هذه المنطقة، يعني ينظر إلى أصبعه السبابة حال التشهد، وغير ذلك من سنن. يتورك أيضا. أمر آخر الإطالة، الإطالة في القيام، الإطالة في الركوع والسجود، هذا سبحان الله مع الوقت هو أمر مجرب يجعل الإنسان يتلذذ، خاصة إذا دعا في السجود مثلا وعظم في الركوع يجد أثر عظيم سبحان الله العظيم مع مرور الوقت. مسألة أخرى وهي أن الإنسان إذا صلى وأراد أن يخشع أن يجعل أو أن يتخيل بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة، بحيث يصلي صلاة مودع، يعني كمن يقال له أنت ستموت بعد قليل فصلي، كيف يصلي؟ سيصلي صلاة مودع، مودع لهذه الدنيا، سيخشع فيها ويطمئن ويسأل الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث أنه قال صلي صلاة مودع، ويروى فيها يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلي صلاة مودع. هذه أهم طبعا. أيضا يقرأ في تفسير القرآن، تفسير القرآن يعين على فهم الآيات التي يقرأها الإمام، هو يقرأها في الصلاة، وهذا سبب من أسباب الخشوع. هذا ما حضرني في هذه العجالة فيما يتعلق بالجواب على مسألة الأخ أو سؤال الأخ فيما يتعلق بالخشوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك فيصل، جزاك
الله خير. الله يعزكم انتم الشيخ، سلم على الشيخ، جزا الله خير.
سلام.
الله يحفظكم ان شاء الله. الشيخ سؤالي، عندك اولاد بنات يعني مقصرين فيك، يعني ما قصدي مقصرين في شيء، يعني يعطوا فلوس ولا حاجة، يعني اوامر شيء تقول لهم تنصحهم، هل انت عليك ذنب؟ هل هم يضرهم في حياتهم الدنيوية؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية، وانتم الشيخ والاخوان اللي وراك ورا الكواليس،
الله
يخليك.
شكرا. جزاك الله خير فيصل، حياك الله. نعم فضل الشيخ يقول بالنسبة للأبناء والبنات، إذا كان فضل الشيخ يقول مقصرين في بعض الأمور، مع يقول مع والد مع الوالد أو مع الوالدة، أو حتى يقول في العبادة مثلا، إذا نصحتهم هل لم يستجوا مثلا للنصيحة، هل علي ذنب؟ وهل أيضا يلحقهم شيء؟
الحمد لله، إذا يعني قام الوالد بتربية الأولاد وقام بهذا الحق من النصيحة والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحصل استجابة، فإنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما، لأن الهداية بيد الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكون الأولاد لا يستجيبون لا يعني بأن الأب يستسلم ويترك النصيحة والموعظة والتذكير، لا، إنما يستمر فيها، استمر فيها، فأنت على أجر وعلى خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يكون الإنسان في صلاة إذا توضأ؟
الحمد لله. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في صلاة منتظر الصلاة، ولذلك إذا توضأ الإنسان وذهب منتظرا الصلاة فهو في صلاة، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاك الله خير فنصيح. أيضا يقول هل يجوز أن يلبس ملابس داخلية ويلف على نفسه، يقول من شفة ثم يصلي؟
الحمد لله، عندنا قاعدة فيما يتعلق بستر العورة في الصلاة، أن الذكر البالغ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، فإذا غطى هذه المنطقة صحت صلاته، إذا غطى هذه المنطقة صحت صلاته. ومن أهل العلم من يوجب عليه تغطية الكتفين أو المنكبين، لحديث جابر رضي الله عنه لا يصلي الرجل وليس على منكبيه شيء. وبالنسبة لما إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، أما إذا كان باختياره فلا، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالإنسان يتجمل لصلاته، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. لكن إن اضطر إلى ذلك خشي خروج الوقت وضع منشفا ما بين السر والركبة صحت صلاته.
جزاك الله خير الشيخ. معنا سيف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير. الله يعافيك،
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
شيخي عندي استفسار أو عندي سؤال.
نعم.
الله يرحمه، أنا أمي توفت وأنا صغير، وعندي وأبوي كان متزوج أوريدي اثنين يعني من قبل، وعندي أم ثانية اللي هي زوجة أبوي، وربتني الحمد لله وما مقصرة ولا مقصرين مع بعض، لكن السؤال هل أنا علي حكم البر عليها أو لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف. نعم. الشيخ سؤال أخ سيف يقول أن والدته توفيت وهو صغير وربت كما ذكر زوجة أبيه، فيقول هل يجب علي أن أبر زوجة أبي؟
الحمد لله نعم، وهذا لا يحتاج إلى سؤال، بارك الله فيك. هذه المرأة التي قامت عليك مقام أمك فإن لها البر ولها الحق، فأنت الوالدة رحمة الله عليه توفيت وأنت صغير، فقامت زوجة أبيك على تربيتك خير قيام، فهذه لها البر مثل ما تبر والدتك بارك الله فيك، وتحسن إليها وتكثر لها من الدعاء وتطيعها أيضا، هذا كله من حقها عليك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا دخلت المسجد ويقول دخلت مع الإمام والإمام يقول قام من الركوع، ويقول أنا بدأت في الركوع والإمام قام من الركوع، فيقول هل أحتسب هذه ركعة؟
الحمد لله، بالنسبة للركعة تدرك بالركوع، وهو أن تدرك الإمام راكعا، من أهل العلم من قال مقدار قول سبحان ربي العظيم، ومن أهل العلم قال يدركه راكعا ولو بجزء يسير من الركوع، المهم يطمئن راكعا ويدرك الإمام، فإذا رفع الإمام وأنت ركعت ما أدركت الركعة فلا تحسب لك ركعة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يلبس، يقول شيء خفيف أثناء الوضوء،
هل يجوز ماذا؟
يلبس شيء يعني خفيف، يقول كان يعني يغطي عورته فقط.
الحمد لله، ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، فلو توضأ الإنسان عاريا صح وضوءه لله الحمد، صح وضوء ما دام أنه لا أحد يراه، لكن على الإنسان أن يعني يحرص على ستر عورته لأن الله عز وجل يراه، وأيضا أحق أن يستحى منه والله عز وجل.
جزاك الله خير الفصيح. أيضا يقول كيف يطفل ثلاثا عن شماله أثناء الصلاة، هل يحرك رأسه إلى جهة الشمال؟
الحمد لله، الجواب نعم، بل يميل برأسه إلى جهة الشمال إلى جهة قدميه، يعني يميل برأسه ولا يطفل عن يساره هكذا يعني معتدلا، لا يميل برأسه إلى جهة القدمين ويتفل عن يساره إذا احتاج إلى ذلك في الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. يريد منكم نصيحة، يقول أتاني خطيب لابنتي واشترط ألا تواصل الدراسة وألا تعمل.
الحمد لله، يعني بالنسبة للزوج الكفؤ الذي يتقدم للفتاة هذه نعمة من نعم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا الفتاة المؤمنة الصالحة، قل النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالتقدم الزوج الصالح والتقدم إلى المرأة الصالحة هذه من نعم الله العظيم. وقضية اشتراط الزوج هذا راجع إلى رضاكم، فإذا رضيتم ورضيت البنت طيب إنك تقبلون بهذا، وممكن البنت إذا رغبت في المواصلة فيما بعد وتقنع زوجها أعتقد بأنه سيقتنع، ربما في البداية يريد زوجته أن تبقى مثلا ولا تكمل الدراسة، لكن بعدين قد يأذن لها إذا أقنعت. فأنا أنصحك بعدم تفويت مثل هذه الفرصة لزوج صالح متدين، لأن هذه نعمة من نعم الله.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يعتبر زوج ابنتي محرم لزوجتي؟
بالنسبة لزوج البنت إذا تقصد زوج ابنتك محرم لوالدتها، نعم هذا بالإجماع حرم عليها. أما إذا كنت تقصد زوجتك الثانية التي ليست أم لابنتك فلا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 8-8 يقول إذا دخلت المسجد ولم أصلي ركعتي تحية المسجد يقول جلست مباشرة هل علي إثم؟
الحمد لله هذا يرجع إلى حكم تحية المسجد، فإذا فمن ذهب إلى الوجوب فتكون آثم، لأن ما يجوز للإنسان أن يترك الواجب، ومن ذهب إلى السنية فيذهبون إلى أنه لا يأثم في مثل هذه الحالة، لكن احرص على لا تتعمد ترك تحية المسجد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة